بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: فصل في بيان تدليسهم وتلبيسهم الحق بالباطل. قالوا: إذا قال المجسم ربنا حقا على العرش استوى بلساني، فسلوه كم للعرش معنى، واستوى أيضا له في الوضع خمس معاني، وعلى فكم معنى لها أيضا لدى عمر فذاك إمام هذا الشان، بين لنا تلك المعاني والذي منها أريد بواضح التبيان، فاسمع فداك معطل هذه الجعاجع، ما الذي
معطل
فيها فتح الكسر على الشدة على الطاء. فاسمع فداك معطل هذه الجعاجع، ما الذي فيها من الهذيان، قل للمجعجع ويلك أعقل ذا الذي قد قلته، إن كنت ذا عرفاني، العرش عرش الرب جل جلاله، واللام للمعهود في الأذهان، ما فيه إجمال ولا هو موهم نقل المجاز، ولا له وضعان، ومحمد والأنبياء جميعهم شهدوا به للخالق الرحمن، منهم عرفناه وهم عرفوه من رب عليه قد استوى ديان، لم تفهم الأذهان منه سرير بلقيس ولا بيتا على أركان، كلا ولا عرشا على بحر ولا عرشا لجبريل بلا بنيان، كلا ولا العرش الذي انثل من عبد هوى تحت الحضيض الداني، كلا ولا عرش الكروم وهذه الأعناب في حرث وفي بستان، لكنها فهمت بحمد الله عرش الرب فوق جميع ذي الأكوان، وعليه رب العالمين قد استوى حقا كما قد جاء في القرآن، وكذا استوى الموصول بالحرف الذي ظهر المراد به ظهور بيان، ما فيه إجمال ولا هو مفهم للاشتراك ولا مجاز ثاني، تركيبه مع حرف الاستعلاء نص في العلو بوضع كل لسان، فإذا تركب مع إلى فالقصد مع معنى العلو لوصفه ببيان، وإلى السماء قد استوى فمقيد بتمام صنعتها مع الإتقان، لكن على العرش استوى هو مطلق من بعد ما قد تم بالأركان، لكننا الجهمي يقصر فهمه عن ذا، فتلك مواهب المنان، فإذا اقتضى واو المعية كان معناه استواء مقدم والثاني، فإذا أتى من غير حرف كان معناه كمال فليس ذا نقصان، لا تلبسوا بالباطل الحق الذي قد بين الرحمن في الفرقان، وعلى للاستعلاء فهي حقيقة فيه لدى أرباب هذا الشان، وكذلك الرحمن جل جلاله لم يحتمل معنى سوى الرحمن، يا ويحه بعماه لو وجد اسمه الرحمن محتملا لخمس معاني، لقضى بأن اللفظ لا معنى له إلا التلاوة عندنا بلساني، فلذاك قال أئمة الإسلام في معناه ما قد ساءكم ببياني، ولقد أحلناكم على كتب لهم هي عندنا والله بالكيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، في هذا الفصل والفصل الذي بعده والفصل الذي يليه في هذه الفصول الثلاثة يبين الإمام ابن القيم رحمه الله مسألة مهمة من أهم المسائل التي تتعلق بدلالات الجمل المركبة، وأن من أراد أن يتخلص من المعنى الذي يريده المتكلم يعمد إلى التركيب فيفكه ويفككه ويحوله إلى مفردات ليس لها تعلق بتركيب معين، بالتركيب المعين الذي هي عليه، فيخرجها من المعنى المراد. كل من استعمل مفردة في جملة أراد منها شيئا، أليس كذلك؟ مثلا المستأنف، الكلمة استوى هنا، استوى فلان على دابته، لها معنى. استوى الشخص إلى المكان الفلاني، لها معنى، أي قصد إلى هناك. استوت السيارة والسيارة الأخرى، تساوت، لها معنى. استوى الماء والخشبة، لها معنى. استوى الغلام، لها معنى. طيب، يأتي هذا المبتدع ويخرج إحدى هذه الألفاظ من تركيبه حتى يقول أن كلمة استوى لها معان كثيرة، فما الذي تريدها هنا؟ طيب، مرادي معروف هنا، أنا لم أقل استوى وسكت، أنا استعملت هذه الكلمة ضمن جملة تحدد مرادي منها، واضح؟ بينما المبتدع يأتي كما ذكر ابن القيم في الفصل الذي يليه، أصلا هذا الفصل مع الفصل الذي يليه مع الفصل الذي بعده تكتمل المنظومة. يقول في الفصل الذي يليه: واللفظ حين يساق بالتركيب محفوف به للفهم والتبيان، جند ينادي بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وأذان. اللفظ الذي يستعمل في تركيب معين فيه من القرائن في السياق والسباق ما تكفي لوضوحه لدى الإنسان، وهذه القرائن من كثرتها كأنها تنادي بمراد المتكلم من هذه الكلمة المفردة التي استعملت في تركيب معين. طيب، ما الذي يحصل؟ فيفك تركيب الكلام معيد حتى يقلقله من الأركان. معيد، هذا المبتدع يأتي فيفكه حتى يقلقله من الأركان، يخرجه من المنظومة، ويروم منه لفظة قد حملت معنى سوى ذا في كلام ثاني، يخرجها من منظومتها ليقول أن هذا اللفظ يحتمل هذا المعنى أيضا. نعم، يحتمل هذا المعنى، ولكن في الكلام الثاني، واضح؟ كذلك مثلا في لفظة اليد، فلان له عليه يد، ما الذي يفهم؟ أنه أحسن إليك. فلان من قوته ليس لي عليه يداني، أي ما أستطيع. هذا رفعته بيدي هذه اللفظة المفردة واضحة في كل تركيب، وإذا أخرجتها من منظومتها تحملت المعاني الأخرى التي لم أقصدها أصلا. طبعا هنا حديث عن كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل الذي أقسم على وضوحه في عدد من الآيات، حاميم والكتاب المبين، هكذا في بداية سورتين أليس كذلك؟ ولا هناك أكثر؟ الزخرف ودخان. فهذا الأسلوب وهو تفجير الاحتمالات، تفجير الاحتمالات الكثيرة دون النظر إلى القرائن التي تحدد المعنى. لماذا؟ حتى يقول في النهاية أنه لا يجوز الاستدلال بهذا للمعنى الثاني. لماذا؟ لأنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، ما دام أن اللفظ يحتمل هذا وهذا وهذا وهذا، إذن وجدت الاحتمالات فبطل الاستدلال. هذا الأسلوب من أكثر أساليبهم في التدليس والتلبيس. لذلك يقول ابن القيم في الأخير، في آخر الفصل الثاني، يقول: فإذا هم فعلوه راموا نقله لمركب قد حف بالتبيان وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد الوحداني. ماذا يقول في الأخير؟ جهلا وتجهيلا وتدليسا وتلبيسا وترويجا على العميان. وإلا إذا لم يكن هذا أعمى البصر والبصيرة لنظر إلى القرائن التي حف المتكلم بها كلامه واضح. يقول: قالوا إذا قال المجسم ربنا حقا على العرش استوى بلساني. المجسم، من الذي يقصد بالمجسم؟ أهل السنة والجماعة الذين يثبتون علو الله عز وجل والذين يؤمنون بأن الله عز وجل على العرش استوى. طبعا هذا الكلام نسبه ابن القيم رحمه الله إلى ابن العربي في العواصم والقواصم. يقول في العواصم والقواصم، يقول: إذا قال لك المجسم الرحمن على العرش استوى، فقل: استوى على العرش تستعمل على 15 وجها. على كم وجه؟ 15. ما الذي يستعمل؟ استوى على العرش، لاحظ هذا التدليس، سبحان الله، استوى على العرش، هذا ليس له إلا معنى واحد. بينما هذا إيش يقول؟ استوى على العرش تستعمل على 15 وجها، فأيها تريد؟ طيب، ابن العربي بالألف والله
شيخ، ينقلها ابن العربي ولا يقولها؟
ابن العربي يقول، ابن العربي أشهري
المالكي،
أشهري، له كتاب قانون التأويل مطبوع، وهناك رسالة عنه عن عقيدته كتبها الدكتور عمار طالبي في مجلدين. طيب، الآن عندنا هذه الجملة: الرحمن على العرش استوى، كم كلمة فيها؟ الرحمن على العرش استوى. يقول هذا المبتدع: فسلوه كم للعرش معنى؟ العرش له معاني كثيرة، واستوى إذن له في الوضع خمس معاني. الرحمن على العرش له معاني، واستوى له معاني، وعلى فكم معنى لها إذن، كم هما للتكثير، يعني حتى على لها معاني كثيرة. فكم معنى لها إذن لدى عمرو، عمرو هذا هو سيبويه، سيبويه اسمه عمرو بن عثمان بن قنبر، توفي سنة 180، سيبويه صاحب الكتاب، كتابه إذا قيل الكتاب فهو المراد، مذكور في 400. يقول وعلا فكم مانا لها إذن لدى عمرو، فذاك إمام هذا الشان. من قال لك هو ليس إماما؟ ولكن هل سيبويه يقول أن على في هذا التركيب له خمس معاني؟ مستحيل. شوف التدليس، يقول بين لنا تلك المعاني والذي منها أريد بواضح التبيان، بين لنا تلك المعاني، هذا للتحدي، بين لنا تلك المعاني والذي منها أريد. ما الذي أريد من تلك المعاني الكثيرة هنا؟ أنت تقول الرحمن على العرش استوى، وتقول الاستواء معناه العلو والارتفاع، وما تدري أن العرش له معاني، وعلى له معاني، واستوى له معاني، ما تدري أنت. لاحظ التدليس. يقول المقيم فاسمع فذاك معطل أو فذاك معطل، فذاك معطل، هذا المعطل يستاهل ان يكون فداك، احسن له. او فذاك معطل، هذه الجاجر ما الذي فيها من الهذيان، هذه الجاجر التي يكثر منها، ما الذي فيها من كم فيها من الهذيان، قل للمجاجع ويلك عقل ذا الذي قد قلته إن كنت ذا عرفاني، إن كنت صادقا وإن كنت ذا عرفان فأقل ما تقول، ما تقوله لو تتدبر فيه لما تفوهت به. أقل ما الذي تقوله؟ أنت الآن تخلط بين التركيب وبين المفرد. الآن بدأ يجيبه عن هذه الألفاظ الثلاثة، الأول العرش في البيت رقم 179 يبدأ أن استوى، في البيت رقم 189 يبدأ في كلمة على ثم الرحمن، واضح؟ يقول العرش عرش الرب جل جلاله، والله واللام للمعهود في الأذهان، حتى هذا اختلط عليك سبحان الله. العرش نعم يأتي لمعان كثيرة، ذكر منها ابن القيم هنا ستة معاني، ولكن لما استعمل الله عز وجل هذه الكلمة محلاة بالألف واللام، الألف واللام للعهد، والعهد الذهني فيه إشارة إلى شيء معهود معلوم معروف، وهو عرش الرحمن، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم رفيع الدرجات ذو العرش، ألف لهم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش ورب العرش العظيم ثم استوى على العرش. وهذا في كم آية؟ ورد هذا في 19 موضعا في القرآن الكريم. العرش المراد به عرش الرحمن بمحلات بالألف واللام، جاء في موضع واحد بالألف واللام مرادا به عرش آخر في قصة يوسف، قصة يوسف الألف واللام ماذا يقول؟ على العرش. طيب، وطبعا هذه قلت لك في 19 موضع بالألف واللام، وورد في موضع واحد بالإضافة، وكان عرشه على الماء. الضمير يرجع إلى من؟ إلى الله عز وجل. أما المعاني الأخرى فسيأتي ذكرها مع كلام ابن القيم رحمه الله. إذن العرش عرش الرب جل جلاله، أنت وين رحت يعني؟ واللام للمعهود في الأذهان ما فيه إجمال ولا هو موهم نقل المجاز، ليس فيه إجمال ولا فيه شبهة مجاز، ولا له وضع ثاني ولا له وضعان، أي وليس مشتركا أيضا، لأن المشترك يكون موضوعا في الوقت نفسه لعدة معاني، مثل العين للعين الباصرة والعين الجارية والجاسوس والذهب والذات، فله هو موضوع في ما في 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 نفس الوقت موضوع لهذه المعاني الكثيرة. أما الحقيقة والمجاز فيكون موضوعا لمعنى واحد يصرف منه إلى معنى آخر حسب المنظومة المجازية التي هم يقولون بها. ولا له وضع ولا له وضعان، أي ليس مشتركا أيضا، ليس مجملا وليس مجازا وليس مشتركا. طيب كيف عرفنا ومن الذي أخبرنا بهذا؟ ومحمد والأنبياء جميعهم شهدوا به للخالق الرحمن، منهم عرفناه وهم عرفوه من رب، هذا سند، منهم عرفناه وهم عرفوه من رب عليه قد استوى دياني. عليه أي على ماذا؟ الحديث هنا عن إيش؟ عن العرش، أي عليه على العرش قد استوى ديان. لم تفهم الأذهان منه سرير بلقيس، الرحمن على العرش استوى، هل يفهم منه سرير بلقيس؟ أي الرحمن استوى على سرير بلقيس؟ سرير بلقيس، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، أيكم يأتي بعرشها نذكر لها عرشها. ولا بيتا على أركاني، يقول الله عز وجل خاوية على عروشها، السقف يسمى عرشا. لم تفهم الأذهان منه سرير بلقيس ولا بيتا على أركان، أي ولم تفهم منه أيضا عرش البيت، الرحمن على العرش استوى، هل معناه هل يحتمل أن يكون مستويا على عرش البيت؟ هل هذا مراده؟ كلا، ولا عرشا على بحر لإبليس ولا عرشا لجبريل بلا بنيان، هذه كم صارت؟ أربعة. هذه كلها صحيحة، هذه في تركيبها الخاص صحيحة، ولكن لما يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، هل يحتمل هذا؟ ما يتعلق بإبليس في ورد في الحديث إن إبليس يضع عرشه على الماء، وما يتعلق بجبريل عليه السلام ورد في الحديث في الحديث الذي يتحدث عن فترة الوحي: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا أنا بالملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. هل يحتمل هذا الرحمن على العرش استوى؟ كلا وللعرش الذي انثلى من عبد هوى تحت الحضيض الداني. يقال فلان ثل عرشه، أي ثل عرشه أي سقط من مما كان عليه، إن كان ملكا فكذا وإن كان كبيرا فثل عرشه. يقول أيضا ليس هذا هو المراد، ولا يمكن أن يحتمل هذا الرحمن على العرش استوى. هل يراد منه هذا الذي يستعمل هنا؟ كلا ولا العرش الذي إن ثل من عبد أي هوى سقط تحت الحضيض الداني. طبعا هذا لحاجتي لحاجتي الشعر للوزن. يقال فلان ثل عرشه، كلا ولا عرش الكروم، وهذه الأعناب في حرث وفي بستان. أيضا لا يتحمل عرش الكروم التي تكون في الحرث والبستان. هذه كم صارت؟
ست.
عرش الكروم هي عرش الأخشاب التي يعتمد عليها العنب، مزارع الكروم شفتوها. هذه ست معاني للعرش، وكلها صحيحة، وكلها تفهم في سياقها وفي جملتها دون أي غموض. ولكن أنت لما تخرج شيئا منها عن منظومتها وتحملها المعنى الذي يحتملها في سياق آخر، هذه هي الجريمة. لكنها فهمت بحمد الله عرش الرب فوق جميع ذي الأكوان. لم يفهم العلماء من هذا إلا لم تفهم الأذهان، لكنها الضمير يرجع إلى تلك الأذهان. فهمت بحمد الله أن العرش هو عرش الرب فوق جميع ذي الأكوان، وعليه رب العرش وعليه رب العالمين قد استوى حقا كما قد جاء في القرآن. هذا الذي فهمه من كان ذهنه سليما، وهذا الذي تعلمناه من الأنبياء، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انتهينا مما يتعلق بالعرش، الآن بدأ بالاستواء. وكذا استوى الموصول بالحرف الذي ظهر المراد به ظهور بيانه. ذكر هنا للاستواء أربعة معاني. استواء وصلته على، استواء وصلته إلى، استواء دون أي صلة، والاستواء وصلته واو، أو الاستواء الذي يكون بعده واو. هذه أربع معاني وكلها صحيح. وكذا استوى الموصول، ولكن كما قرأنا في كلام ابن العربي رحمه الله، استوى على العرش له 15 معنى. هذه هي الجريمة. استوى هنا في تركيب لا يحتمل غيره. وكذا استوى الموصول، هذا المعنى الأول. وكذا استوى الموصول بالحرف الذي ظهر المراد به ظهور بيانه.
الموصول بالحرف الذي ظهر المراد به وهو على
ظهر المراد به ظهور بيان ما فيه إجمال ولا هو مفهم للاشتراك ولا مجاز ثاني.
الاشتراك الذي عبر عنه هناك ولا له وضعان، ليس فيه اشتراك وليس فيه مجاز وليس فيه إجمال. طبعا المجاز هكذا يستعمله ابن القيم رحمه الله، يستعمله الشيخ الإسلام أيضا على ما يقوله القوم. بعض الناس يأتي إلى مثل هذه المواضع ويقول ابن القيم ترى يقول بالمجاز، في كلامه ما يدل على أنه يقول بالمجاز. كيف ستعرف رأي ابن القيم في المجاز؟ في الموضع الذي تحدث فيه عن المجاز أكثر من 200 صفحة وهو يرد على هذه، ثم تأتي وتقول لا لا ابن القيم إذا مجنون ما يدري. طيب تركيبه مع حرف الاستعلاء وهو على حرف الاستعلاء نص في العلو بوضع كل لسان. بالنسبة للاستواء إذا كان معدى بعلى هذا نص في العلو عند جميع أهل اللغة. الاستواء إذا كان معدى بإلى هذا أيضا نص في العلو عند جميع السلف أو عند جماهير السلف. إذا الفرق بين الأول والثاني ويأتي فيه تركيبه مع حرف الاستعلاء نص في العلو بوضع كل لسان أي عند جميع أهل اللسان. فإذا تركب مع إله فالقصد مع معنى العلو لوصفه ببيان. هذا المعنى الثاني أن يكون استوى معدى بإله. إذا كان الاستواء معدى بإله ففيه مع معنى العلو معنى القصد، ففيه مع معنى العلو معنى القصد. فالقصد مع معنى العلو لوصفه ببيان أي لبيانه وتبيينه. هنا معنيان، لأن الاستواء هنا عدي به لا ففيه معنيان، معنى العلو والارتفاع ومعنى القصد.
وإلى السماء قد استوى فمقيد بتمام صنعته أعمال إتقان.
في قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في السماء هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء.
ذكر ابن القيم رحمه الله أن أكثر السلف هنا في سورة البقرة وكذلك في سورة فصلت ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ذكر ابن القيم أن أكثر السلف بل هو حكى الإجماع على أن المراد بالاستواء هنا الاستواء هنا أيضا العلو والارتفاع، ولكن هو مضمن مع القصد. وذكر ابن كثير رحمه الله أن المراد بالاستواء هنا هو القصد. وكلام ابن كثير رحمه الله إذا فهم على ضوء ما ذكره شيخه هنا يكون متسقا مع كلام شيخه، وإلا يكون هذا رأيه أن الاستواء هنا بمعنى القصد لأنه ردي به له. ولكن ما نقله ابن القيم عن جماهير السلف وعن أكثر السلف هو الراجح، مع أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له رأي آخر ذكره في الشرح. طيب وإلى السماء قد استوى فمقيد بتمام صنعتها مع الإتقان. الله عز وجل ذكر هنا خلقه
لما في الأرض ثم استواءه إلى السماء، أي قصد تمام صنعتها وتزيينها وتكميلها. الآن نأتي إلى الجملة التي حولها البحث، لكن أعلى العرش استوى هو مطلق، أي مذكور. مطلق هنا ليس بمعنى، ليس ما يقابل المقيد، لا، مطلق أي ذكر من بعد ما قد تم بالأركان. الله عز وجل ذكر هذا بعد ذكره لخلق السماوات والأرض. أذكر الآيات التي فيها ثم استوى على العرش. ثم في سورة هود، لا في سورة هود، وحتى هنا واضح يعني الله عز وجل خلق السماوات والأرض ثم يدل على ماذا؟ أن الاستواء بعد خلق السماوات والأرض. الله عز وجل بيّن مراحل خلق السماوات والأرض في سورة فصلت. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ذلك رب العالمين ثم إيش؟ لا، قبل ذلك رب العالمين في أربعة أيام من سواء للسائلين في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، هذه سبع أيام. طيب في الاستواء على العرش ماذا يقول؟ أي
مستوى،
نعم، ستة أيام ليس سبعة. إذن يقول لكن على العرش استوى هو مطلق من بعد ما قد تم بالأركان، بعد ما خلق السماوات والأرض أطلق استواءه على العرش بعد ذلك كله، وبالتالي الاستواء لا يذكر إلا مع العرش، هذا خاص بالعرش. ذكر الشيخ الإسلام أنه لم يرد في كلام أحد من السلف استعماله في غير العرش الاستواء. بعد هذا البيان يقول لكنما الجهمي يقصر فهمه عن ذا، عن هذا التفصيل، عن هذا التفصيل، فتلك مواهب المنان، هذه مواهب الله عز وجل. والجهمي حتى الذي وجد عنده من مواهب المنان ما يريد أن يعطل، هو يحب التعطيل في كل شيء. فإذا اقتضى، هذا المعنى الثالث، فإذا اقتضى واو المعية كان معناه استواء مقدم والثاني. استوى الليل والنهار، هو استوى الليل والنهار، ما هو المقدم هنا؟ الليل. والثاني إذن يكون كما على تعبير ابن القيم معناه استواء مقدم الليل والثاني النهار، أي استوى استوى الماء والخشبة هكذا. إذن فإذا اقتضى واو المعية كان معناه استواء مقدم والثاني، هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع فإذا أتى من غير حرف كان معناه الكمال فليس ذا نقصان. يقال استوى الغلام في قول الله عز وجل ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل وتم من غير نقصان. هذه كم معنى صارت؟
أربعة.
لا تلبسوا بالباطل الحق الذي قد بين الرحمن في الفرقان. هذا كله واضح. والله عز وجل لما استعمل العرش في منظومة معينة واستعمل استوى في جملة معينة فهو واضح في مراده، في مراد الله عز وجل. بقيت كلمة أعلى، انتهم العرش والآن على وعلى للاستعلاء فهي حقيقة فيه لدى أرباب هذا الشان. ذكر الشيخ المثيمين في شرحه أن المعطل في البداية قال سيبويه، ذكر قابله ابن القيم هنا بماذا؟ لدى أرباب هذا الشان. تجيتني بشيبوي، هذا قول أهل اللغة كلهم أن على للاستعلاء وهو نص في ذلك. وعلى للاستعلاء فهي حقيقة فيه، أي في الاستعلاء لدى أرباب هذا الشان. بقيت جملة لم يذكرها المعطل، ولكن يريد ابن القيم أن يكمل المنظومة. الرحمن على العرش استوى، هذه الألفاظ الثلاثة ذكر المعطل أنها لمعان كثيرة، وكأنه نسي كلمة الرحمن. وكذلك الرحمن جل جلاله لم يحتمل معنى سوى الرحمن، لأن هذا الاسم من الأسماء التي لا يسمى بها غير الله عز وجل. يا ويحه بعماه لو وجد اسمه الرحمن محتملا لخمس معان. هذا الأعمى يا ويحه لو قال حتى الرحمن له خمس معان، لو قال هذا لا كاد أن يخرج من الإسلام. لماذا؟ لأنه لقضى بأن اللفظ لا معنى له إلا التلاوة عندنا بلسان. إذا كان الاشتباه قد وسع ووصل إلى الرحمن، إذن اللفظ ليس له معنى. الجملة فيها أربعة كلمات، وكل كلمة فيها لها معاني كثيرة، وفي هذا التركيب المعين لا يظهر معناه، إذن لن نفهم شيئا. سبحان الله. فلذلك قال أئمة الإسلام في معناه، أي أكثر الشراح أرجع الضمير هنا إلى معنى استواء الله عز وجل العرش، وهذا هو صحيح في معناه، أي في معنى استواء الله عز وجل على عرشه. ويمكن أيضا أن يرجع إلى آخر مذكوره الرحمن في معناه، أي في معنى الرحمن. الرحمن والرحيم كلاهما اسمان كلمان يتضمنان صفة الرحمة، والله عز وجل موصوف بصفة الرحمة، وصفة الرحمة من الصفات التي يعطلها جميع المتكلمين. يقولون الرحمة تقتضي خورا وتقتضي كذا وضعفا، يقول فلذاك قال أئمة الإسلام في معناه في الاستواء وفي الرحمن ما قد ساءكم ببيان أقوالهم في بيان الاستواء كثيرة جدا وهي واضحة وأنتم لا تريدون كلامهم في ذلك ولقد أحلناكم على كتب لهم هي عندنا والله بالكيمان بالأكوام هي عندنا بالأكوام كتب كثيرة فيها كلام السلف في بيان معنى استواء الله عز وجل على العرش هذا الفصل كما قلت لم يكتمل إلا بالفصل الذي بالفصلين اللذين بعدهما والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.